بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح بالأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله: باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر.
هذا الباب أورده المصنف، أو أورد أحاديثه المصنف رحمه الله في كتاب الأدعية والأذكار، فروى هذا الحديث في فضل من يجتمع على ذكر الله تعالى وتلاوة كتابه يعني القرآن الكريم، فإن الله سبحانه وتعالى أعد لهم من الثواب والأجر أعظم من ما قدموا وما فعلوا. ولهذا عقد الإمام النووي رحمه الله هذه الترجمة لبيان فضل من اشتغل بتلاوة القرآن وبذكر الله سبحانه وتعالى وبدراسة آياته جل وعلا وتفهم معناها والعمل بما جاء فيها من الذكر وما جاء فيها من الأعمال الصالحة، فإن هذا كله يؤجر العبد عليه وبتوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء الهمداني، واللفظ ليحيى. قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا أبو معاوية،
يعني الضرير محمد بن خازم، أبو معاوية الضرير رحمه الله،
عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب اليوم القيامة.
ومعنى من نفس يعني من يسر ووسع على عبد من عباد الله وعلى مسلم من المسلمين كربة من كرب الدنيا، يعني ضيقا ومشقة من مشاق الدنيا وضيقها، كسداد دين أو كإعطاء صدقة أو كتسهيل أمر، كل ذلك يعد من الكرب التي تقع للناس في دنياهم، فمن نفس عنها وأزالها وأبعد موجبها فإن الله سبحانه وتعالى يجازيه بمثلها يوم القيامة، حيث ينفس عنه الكرب في يوم القيامة وينفس عنه الضيق الذي يقع للناس في أرض المحشر، وينفس عنه الصعوبة التي يلقاها الناس في ذلك الموقف. نعم.
ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة،
وهذا أيضا مما وعد الله جل وعلا به عباده الصالحين، خاصة الذين ييسرون، يعني يسهلون ويرفعون الحرج على عباده في الدنيا، فإن الله سبحانه وتعالى يكافئهم يوم القيامة على ذلك بأن ييسر أمورهم وبأن يسهل محاسبتهم وبأن يجزيهم بأحسن مما عملوا في الدنيا. نعم.
ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة،
يعني ومن ستر مسلما عن ستر عيبا له ظهر في دنياه، وهذا العيب إما أن يكون من عدم إمكانية ستر هذا العيب، أو أن يكون بأن رآه على منكر أو رآه على معصية فنصحه في سره وحمله على الإقلاع عن ذلك العيب، فإن الله سبحانه وتعالى يكافئه ويجازيه على ذلك يوم القيامة. ومن ستر على مسلم عيبا فإن الله يستر عليه يوم القيامة. نعم.
والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه،
وهذا على سبيل العموم، فإن الله سبحانه وتعالى يعين العبد الذي يحرص على إعانة إخوانه المسلمين وعلى إعانة المحتاجين وعلى إعانة المظلومين وعلى إعانة من يحتاج إلى الإعانة ممن هو متورط في ضيق الدنيا. نعم.
ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة،
وهذه بشرى يبشر الله بها النبي صلى الله عليه وسلم أهل العلم والحريصين على العلم في دنياهم، فإن من سلك طريقا أي سار فيه يلتمس في هذا الطريق علما يتعلمه ليعبد الله تعالى بموجبه وليذكر الله سبحانه وتعالى ما يتعلم به وليقرأ ما يتعلمه ويطبقه في حياته، فإن من سلك طريقا يلتمس فيه علما يسر الله له طريقا، أي سهل الله به طريقا إلى الجنة حيث يبلغها ويكون من أهلها بدون حرج وبدون عنة، وإنما يهيئ الله له ذلك الطريق ويذلله. نعم.
وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة.
وهذا الوعد هو يعني مناسبة الحديث للترجمة، وما اجتمع قوم يعني جماعة في بيت من بيوت الله، والمراد بها المساجد، وإنما ضربت المساجد مثلا لأنها غالب ما يجتمع الناس فيه، أكثر ما يجتمع الناس يجتمعون في المساجد، ولذلك خرج الحديث مخرج الغالب. لكن لو اجتمع الناس في أماكن الاجتماع كالمدارس والأربطة والزوايا وغيرها من أماكن العبادات وأماكن التعليم وأماكن التذكير، فإنه يشملها هذا الحديث ويتحقق فيها هذا الوعد. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، يعني يقرؤون القرآن، إما أن يقرأ بعضهم ويستمع الآخر لقراءة البعض، وإما أن يعلم بعضهم بعضا قراءة القرآن، وإما أن يتلون كتاب الله مجتمعين ومنفردين. الشاهد أن الغرض هو قراءة القرآن وتلاوته على الهيئة والصيغة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بها أصحابه، والتي كان الصحابة رضوان الله عليهم يتعلمون فيها القراءة، والتي كان السلف الصالح يعلم بعضهم بعضا قراءة القرآن، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا
نزلت عليهم
السكينة. والمراد بالسكينة يعني نزلت عليهم رحمة الله جل وعلا، ونزلت عليهم الطمأنينة التي تطمئن قلوبهم ويرتاحون لهذا الاجتماع ويجدون فيه من الطمأنينة ولذة الاجتماع والسماع وقراءة القرآن. قال إلا نزلت عليهم السكينة
وغشيتهم الرحمة،
أي تنزلت عليهم وحفتهم الملائكة يحيطون بهم، لأن لله ملائكة سيارين كما مر بنا في الدرس الماضي يتتبعون مجالس الذكر فيحيطون بهم ويباهون غيرهم من الناس بهذا المجلس الكريم. قال وحفتهم الملائكة
وذكرهم
الله جل وعلا، لأن الملائكة تخبر ربها وتعلم ربها وهو أعلم بها بمثل هذه المجالس، إنما تذكره أو تذكره أو تعلمه لأن هذا من مهماتها ومن الأشغال التي كلفوا بها، ولذلك يذكرونهم عند الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا يستجيب لما أخبروه به، ولذلك يذكرهم في ملأ أي في جماعة هم خير منهم. وهؤلاء الجماعة يكونون من الملائكة أو يكونون من مخلوقات الله جل وعلا التي يباهي بها بني آدم. نعم.
ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه،
يعني وهذا تنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، يعني فعلى الناس أن يبادروا إلى مثل هذه المواقف وإلى مثل هذه المجالس، فإن الإنسان لا ينبغي أن يعتد ويفتخر بنسبه وبقربه من النبي صلى الله عليه وسلم أو بقربه من علية القوم، ويظن أن هذا يكفيه وأنه سيكسبه من الأجر والثواب. نعم، إن مثل هذا يكسب، لكن العمل إذا كان خالصا لله، والعمل إذا كان وفق مراد الله، والعمل إذا كان على طاعة الله، فإنه يسرع بالعبد ويزيد ويعلو على القرب من النسب والقرب من الأسباب. لذلك حثنا صلى الله عليه وسلم على أن نبادر بأن نأخذ بهذه السنة ونأخذ بهذه الهيئة ونتابع مجالس الذكر ونكثر من قراءة القرآن ونكثر من التعلم والطاعة ونحسن الظن والأمل بالله سبحانه وتعالى، فإن هذا مما يؤدي إلى سبق الإنسان في الطاعة وسبقه في الأجر وسبقه في المنزلة والمكانة. نعم.
قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي حاء قال وحدثناه نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الأعمش قال حدثنا ابن نمير عن أبي صالح، وفي حديث أبي أسامة قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي معاوية،
يعني أن هذه الرواية متابعة لرواية أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه.
غير أن حديث أبي أسامة ليس فيه ذكر التيسير على المعسر،
يعني لم يرد فيه ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الآخرة. نعم.
قال: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يحدث عن الأغر أبي مسلم أنه قال: أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أنهما شهدا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده،
يعني بمثل حديث أبي هريرة السابق، وكان له حديث أبي سعيد شاهدا، وكذا حديث الأغر، فإنهم يشهدون لحديث أبي هريرة في أن القوم إذا اجتمعوا يذكرون الله سبحانه وتعالى بقراءة القرآن وبالذكر وبالتعلم، يحيط بهم الملائكة، حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة، وذكرهم الله سبحانه وتعالى في من عنده. نعم.
قال: وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة، في هذا الإسناد نحوه.
وهذه رواية متابعة أيضا للروايات السابقة.
قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محروم بن عبد العزيز عن أبي نعامة السعدي عن أبي عثمان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج معاوية رضي الله عنه على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: الله، ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك.
ما أجلسنا إلا ذاك، يعني أكدوا له أن سبب جلوسهم هو ذكرهم لله سبحانه وتعالى دون أن يخوضوا في شيء آخر. نعم.
قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يعني أنه ما من أحد كان أقرب منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة بعد إسلامه رضي الله عنه، فإنه كان صهرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أحد كتبة الوحي. نعم.
وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني،
ولكنه ما كان يكثر من الحديث، لأن الزمن الذي أو الفترة التي قضاها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلم فيها يعني أحاديثه أقل من أحاديث غيره الذين قضوا مع النبي صلى الله عليه وسلم زمنا أطول. نعم.
وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: الله، ما أجلسكم إلا،
يعني تأكد منهم وزاد أن حلفهم مرة أخرى أنهم ما جلسوا إلا لهذا الغرض، وهو ذكر الله والثناء على الله والتبشر والتذكر بما من الله سبحانه وتعالى عليهم من هدى ومن تقوى. نعم.
قال: الله، ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة.
يعني أن من كان هذا عمله وهذا سلوكه فإن الله جل وعلا يباهي بهم الملائكة، يعني أنه يعرضهم على الملائكة ويبين عملهم وفضلهم ومكانتهم عنده سبحانه وتعالى لدى الملائكة. نعم.
ما قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر، قال: فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من نفس عن مؤمن كربة إلى آخره، وهو حديث عظيم جامع لأنواع من علوم القواعد والآداب، وسبق شرح أفراد فصوله. ومعنى نفس الكربة أزالها. قال: وفيه فضل قضاء حوائج المسلمين ونفعهم بما تيسر من علم أو مال أو معونة أو إشارة بمصلحة أو نصيحة وغير ذلك، وفضل الستر على المسلمين.
وفيه فضل الستر
على المسلمين،
يعني إذا رأى الإنسان من أخيه ما يعيب أو ما يعاب فلا ينبغي له أن يفضحه وأن يكشف ستره وأن يكشف عن عيبه، بل الأولى أن يستره ويخفي ذلك وينصحه. نعم.
قال: وقد سبق تفصيله. وفضل إنذار المعسر، وفضل المشي في طلب العلم، ويلزم من ذلك فضل الاشتغال بالعلم، والمراد العلم الشرعي بشرط أن يقصد به وجه الله تعالى،
يعني أن يتعلمه لوجه الله وأن يعلمه الآخرين طمعا في الثواب، لا أن يريد به الدنيا أو يريد به الشهرة أو يريد به المكانة أو السلطة، فإن من كان هذا هدفه يعاقب يوم القيامة، بل جاءت الأحاديث بأن أول من تسجر بهم النار من كان يعمل هذه الأعمال ومنها العلم رغبة في الدنيا. نعم.
قال: وإن كان هذا شرطا في كل عبادة،
يعني رجاء فضل الله ورجاء ثواب الله شرط في كل عبادة. نعم.
قال: لكن عادة العلماء يقيدون هذه المسألة به لكونه قد يتساهل فيه بعض الناس ويغفل عنه بعض المبتدئين ونحوهم. قوله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. قيل: المراد بالسكينة هنا الرحمة، وهو الذي اختاره القاضي عياض رحمه الله، وهو ضعيف لعطف الرحمة عليه،
يعني لأن في هذا تكرار. إذا قيل غشيتهم السكينة يعني غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم الرحمة يكون تكرارا، والأصل أن يؤتى بشيء لا يكون فيه تكرار.
أيوة.
فتفسير السكينة بالطمأنينة هذا أنسب. نعم.
وقيل الطمأنينة والوقار وهو أحسن، وفي هذا دليل لفضل الاجتماع على تلاوة القرآن في المسجد، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال مالك يكره،
يعني يكره الاجتماع لقراءة القرآن في المسجد.
وتأوله بعض أصحابه ويلحق بالمسجد في تحصيل هذه الفضيلة،
يعني بعض أصحاب مالك تأول ذلك، ولعلهم يعني تأثروا بما هو عندهم مما يسمى عمل أهل المدينة. نعم.
ويلحق بالمسجد في تحصيل هذه الفضيلة الاجتماع في مدرسة ورباط ونحوهما إن شاء الله تعالى،
يعني أماكن العبادات.
ويدل عليه الحديث الذي بعده، فإنه
لأن الحديث الذي بعده جاء بقوله وما اجتمع قوم في مجلس.
نعم.
ولم يحددوه. أيوه. بالمسجد. نعم.
فإنه مطلق يتناول جميع المواضع، ويكون التقييد في الحديث الأول خرج على الغالب،
لأن المسجد هو أغلب مكان للعبادة،
لا سيما في ذلك الزمان، فلا يكون له مفهوم يعمل به. قوله صلى الله عليه وسلم ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، معناه من كان عمله ناقصا لم يلحقه بمرتبة أصحاب الأعمال، فينبغي ألا يتكل على شرف
يعني
النسب،
وإن كان له شرف.
أي.
فإن العمل والمجاهدة فإن العمل والمجاهدة أفضل من الاعتماد على النسب. وإن كان للنسب حظ في القبول. نعم.
فينبغي ألا يتكل على شرف النسب وفضيلة الآباء ويقصر في العمل،
يعني ويقصر في العمل.
قوله لم أستحلفكم تهمة لكم هي بفتح الهاء وإسكانها، وهي فعلة وفعلة وفعلة من الوهم.
نعم. تهمة.
والتاء بدل من الواو، واتهمته به أي ظننت به ذلك،
أصلها من وهم وهما، وقلبت الواو تاء فصارت تهمة. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة، معناه يظهر فضلكم لهم ويريهم حسن عملكم ويثني عليكم عندهم، وأصل البهاء الحسن والجمال،
يعني يبدي جمالكم وبهاءكم وعملكم وفضلكم عندهم. نعم.
وفلان يباهي بماله وأهله أن يفخر ويتجمل بهم على غيرهم ويظهر حسنهم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه.
نعم، أي هذا باب ينبغي للناس أن يستكثروا، أي أن يكثروا من الاستغفار والإنابة لله سبحانه وتعالى، لأن هذا يعني الاستغفار والإنابة فيه تذكير وفيه تذكر لله سبحانه وتعالى، فيه استذكار بأن يكثر أو يكثر الإنسان من الاستغفار وطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو الربيع العتكي جميعا عن حماد قال: يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي بردة عن الأغر المزني رضي الله عنه، وكانت له صحبة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة.
هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى إني ليغان على قلبي يعني إنه يحس ويجد في نفسه شيئا يحول بينه وبين ذكر الله وبينه وبين الاستغفار، أو أنه يغلب عليه النسيان، أو أنه يغلب عليه الشغل فينسى ذكر الله سبحانه وتعالى، ولذلك يعوضه بأن يستغفر الله، لأنه يظن أن هذا الغين الذي حصله فيه شيء من الغفلة وشيء من المعصية، فيقابل ذلك بالاستغفار إنه لا يغان، وفي بعض الروايات إنه لا يغم على قلبي، بحيث يشتغل بغير ذكر الله سبحانه وتعالى، ولهذا يعوضه بأن يستغفر الله في المجلس الواحد 100 مرة، وفي بعض الروايات 70 مرة، والمراد بذلك الاستغفار الكثير، الاستغفار الكثير الذي يرجو من فعله محو هذه الغفلة وتلك المعصية، والتنبيه إلى أنه باستغفاره يحرص على الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم.
ما قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب استحباب الاستغفار والاستكثار منه: قوله صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. قال أهل اللغة: الغين بالغين المعجمة، والغيم بمعنى،
يعني الغيم والغين بمعنى واحد،
والمراد هنا ما يتغشى القلب. قال القاضي عياض رحمه الله: قيل المراد الفترات والغفلات عن الذكر الذي كان شأنه الدوام عليه، فإذا فتر عنه
يعني إذا تخفف منه أو غلب عليه أو نسيه.
نعم. فإذا فتر عنه أو غفل وعد ذلك ذنبا
عد ذلك بمثابة الذنب
ذنبا.
نعم.
واستغفر منه. قال وقيل هو همه بسبب أمته وما اطلع عليه من أحوالها بعده فيستغفر لهم. اللهم صل.
يعني أن الاستغفار بسبب ما يستشعره مما يقع فيه أمته من التقصير والمعاصي والذنوب التي يرتكبونها. نعم.
وقيل سببه اشتغاله بالنظر في مصالح أمته وأمورهم.
يعني وهي وإن كانت اشتغالا للمصالح إلا أن اشتغاله بذكر الله أفضل وأعظم، ولذلك هو يستغفر يستدرك هذا الفضل. نعم.
ومحاربة العدو ومداراته وتأليف المؤلفة ونحو ذلك،
كل هذا مما يشتغل به في مصالح العباد.
فيشتغل بذلك عن عظيم مقامه. عندي عن عظيم مقامه. فيراه ذنبا بالنسبة إلى عظيم منزلته، وإن كانت هذه الأمور من أعظم الطاعات وأفضل الأعمال فهي نزول عن عالي درجته ورفيع مقامه من حضوره مع الله تعالى ومشاهدته ومراقبته وفراغه مما سواه، فيستغفر لذلك.
يعني أن الاستغفار ليس سببه الوقوع في المعاصي، وإنما سببه إحساسه بالتقصير في ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقيل يحتمل أن هذا الغين هو السكينة التي تغشى قلبه لقوله تعالى فأنزل السكينة عليهم، ويكون استغفاره إظهارا للعبودية والافتقار وملازمة الخشوع وشكرا لما أولاه. وقد قال المحاسبي خوف الأنبياء والملائكة خوف إعظام،
يعني إن الملائكة خوفهم من الله ليس موجبه الوقوع في المعاصي، وإنما موجبه أنهم يرون عظمة الله سبحانه وتعالى فيحرصون على إبقائها في نفوسهم، وربما فتر شيء من ذلك لهذا يستغفرون الله. نعم.
قال وإن كانوا آمنين عذاب الله تعالى. وقيل يحتمل أن هذا الغين حال خشية وإعظام يغشى القلب، ويكون استغفاره شكرا كما سبق.
نعم.
وقيل هو شيء يعتري القلوب الصافية مما تتحدث به النفس فيشوشها، والله أعلم.
نعم. يعني مما تتحدث به النفس وتشوش على القلب فيتشوش ويغفل عن الذكر، ولذلك يستغفر الله تعالى لهذه الغفلة.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله باب التوبة.
نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي بردة رضي الله عنه قال سمعت الأغر رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة.
هذا الحديث فيه حث من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته من أن يكثروا من التوبة، وأنه صلى الله عليه وسلم من رغم من إخبار الله تعالى له بأنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك فإنه يستغفر ويتوب إلى الله جل وعلا في اليوم 100 مرة، بل قد جاء من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يعدون للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد استغفاره وتوبته وقوله أستغفر الله وأتوب إليه 70 مرة في المجلس الواحد، والمجلس يتكرر في اليوم 100 مرة، ولذلك فإن استغفاراته صلى الله عليه وسلم وتوباته صلى الله عليه وسلم إنما كان يفعلها من أجل أن يقتدي الناس به، ومن أجل أن يتبعوه، ومن أجل أن يحثهم على أن يحصلوا على هذا الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال وحدثناه عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو داود وعبد الرحمن بن مهدي كلهم عن شعبة في هذا الإسناد.
نعم.
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو معاوية حاء قال وحدثني أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص يعني ابن غياث كلهم عن هشام حاء قال وحدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه.
وهذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم مدة وفترة وزمن الاستغفار، وأن الله يستجيب هذا الاستغفار وهذه التوبة، وهو طوال الوقت إلى أن تطلع الآيات الكبرى وإلى أن تطلع العلامات الكبرى من علامات الساعة، ومن أبرزها طلوع الشمس من مغربها. فالإنسان له الإمكان وله الاستطاعة في أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ما لم تظهر هذه الآية، فإن ظهرت هذه الآية فعندئذ يمسك عن التوبة، وإن تاب ويمسك عن الاستغفار، وإن استغفر لأن الله سبحانه وتعالى جعل لقبول التوبة هذا الأجل وهذه المدة، ولذلك هذا فيه توجيه لأمته صلى الله عليه وسلم أن يبادروا إلى التوبة وأن يبادروا إلى الاستغفار، لأنهم لا يعلمون متى تطلع الشمس من مغربها ولا يشعرون بذلك إلا بعد ظهورها. فهنيئا لمن تاب واستغفر، ويا بؤس من ركن وتأخر إلى أن تطلع الشمس من مغربها. نعم، انتهى الوقت. الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.